آخر الحمل ولكن بدون طلق فهذا ليس بشيء. تصلي فيه المرأة وتصوم ولا يحرم عليها شيء مما يحرم على النفساء. لكن النفاس هو الذي يكون مع الولادة أو بعدها أو قبلها بيومين أو ثلاثة بأمارة وهي الطلق. ما هو الدليل على وجوب الغسل بالنفاس؟ الدليل على ذلك أن النفاس نوع من الحيض، ولهذا أطلق النبي صلى الله عليه وسلم النفاس على الحيض، فقال لعائشة لعلك نفست حين حاضت. وقد أجمع العلماء على وجوب الغسل بالنفاس كما يجب بالحيض وعليه. فهذا هو السادس من موجبات الغسل، وسيأتينا إن شاء الله تعالى أحكام الحيض والنفاس في باب مستقل لأنها تحتاج إلى تفصيل. نعم. قال لا ولادة عارية عن دم. لا هذه نافية ولا عاطفة؟ لا عاطفة، عاطفة هو يتدل على النفي لا شك، كما قال موجبه خروج ثم عطف عليه ثم قال وحيض يعني وموجبه حيض ونفاس لا ولادة، يعني ليست الولادة العارية عن الدم موجبة للنفاس. انتبه، يعني لو قدر أن امرأة ولدت لكن ما خرج منها دم أبدا فإنه لا غسل عليها. ليش؟ إيه لأنه ما فيه نفاس، ما فيه نفاس، لأن قلنا النفاس هو الدم وهنا لا دم. ولكن هل هذا يحصل؟ ها؟ يقولون إنه قد يحصل ولكنه نادر جدا جدا نادر. ومن أجل كونه نادرا قال بعض العلماء إن الولادة نفسها هي الموجبة، وأنه حتى لو وجد امرأة ولدت بدون دم فإن عليها الغسل، وعلل ذلك بأن عدم الدم مع النفاس مع الولادة نادر، والنادر لا حكم له، ولأن المرأة سوف يأتي يلحقها من الجهد والتعب والمشقة في الولادة العارية عن الدم كما يلحقها في الولادة مع الدم. نعم.
إن تمت الميتة أو متمتية الميتة ما يعتبر هذا الفرج الميت يعتبر ختان، ومس الرجل ذكر حديث عائشة إذا مس الختان ختان.
نعم نعم.
ولا مس رفل الجهاد وغيره.
بس هذه مسألة نادرة، يعني قد يقال إن هذا نادر، يعني ما حتى الرسول لما تكلم بهذا الشيء قد لا يكون خطر على باله هذا الأمر.
لكن قول الجهاد نعم. مثلا
يتعارض من حديث فايسي يحمل المطلق على المقيد.
طيب بالنسبه للخطه برضه يبقى يعني يعتبر ايش؟
نعم. ايه؟
نعم. يعتبر ختان بالنسبه
لو
اذا كان غير
ايه؟
ما يعتبر ختان؟
لا لا.
طيب اذا مس ختان الرجل
نعم هم يقولون ان هذا الفرج ما دام ما تيقن انه انثى فهو بمنزله اي فتحه في البدن ما يحصل بها التلذذ الا اذا حصل انزال. لا ما يعتبر ختان لأنه مو أصل، مثل أي فتحة في البدن، لو ما فتح في الإنسان مثلا في بدنه شيء فلا يثبت له حكم الفرج الأصلي. نعم.
حديث من إذا ارتقر
ختانا نعم
قد يؤخذ منه أنه مجرد ارتقاء.
نعم إذا ارتقى الختانان لا ينبغي أن تكون مشكلة عليه، لأن الختان للرجل محله ما فوق الحشفة، الختان قطع الجلدة المحيطة بالحشفة كلها، والمرأة معروف ختانها، ولا التقاء إلا بتغيب. نعم نعم. نعم. أرجح أنه لا شيء عليه إلا أن يحصل إنزال.
التناقض
الفقهاء انهم لم يجب الحد في من يعني زنى بالميت.
نعم.
وانهم اوجبوا الغسل.
اي نعم.
فنحن الان صار عندنا تناقض.
ليش؟
اوجبنا الحد على من زنى بالميت.
نعم نعم.
ورجحنا
هناك رجحنا الوجوب لما فيه من الانتهاك انتهاك الحرمة. ولهذا ذكرنا لكم الإمام أحمد عنه رواية من حد مرتين حدين فانتهاك الأرض حاصل. نعم
يحصل
التقاء ما في الشك يحصل التقاء أي لكن بس الحديث ثم جهدها هذا ما في جهد. نعم في واحد نعم لا هذا الانقطاع شرط لأنه مثل ما نقول ملك النصاب سبب لوجوب الزكاة وتمام الحول شرط للوجوب فيفرق بين السبب وبين الشرط فالانقطاع نفسه مو هو الشرط مو هو السبب السبب الحيض ولهذا تترتب أحكام الحيض بمجرد خروجه يعني مثل ما كما سيأتينا شر ما يجوز مثلا تقرأ القرآن أو تلبس المسجد أو ما أشبه ذلك كل الأحكام تترتب بمجرد خروج الحيض هذه مسألة ما هي في الدرس يعني طيب نقول إذا تقطع الميت وتعذر تغسيله فإنه ييمم على قول بعض أهل العلم ومن أهل العلم من العلماء من يقول لا ييمم لأن المقصود من تغسيل الميت التنظيف والتطهير نعم وهذا لا ليس فيه تيمم ولأن ذلك لم يرد عن النبي عليه الصلاة والسلام لكن على قول من يقول إنه ييمم يضرب الحي يديه بالتراب ويمسح بهما وجه الميت وكفيه يسقط إذا لم يبقى وجه يسقط نعم نعم
بالنسبة لمتابعة الميتة أو مثلا انتهاء الميتة ما يعتبر هذا فرج الميتة يعتبر ختان ومثل الرجل ذكر الحديث عائشة إذا مس الختان ختان
نعم نعم
ولا مسر فالجهاد وغيره
بس هذه مسألة نادرة يعني قد يقال إن هذا نادر يعني ما حتى الرسول لما تكلم بهذا الشيء قد لا يكون خطر على بالي هذا الأمر.
قول الإجهاد هذا مثلاً تعارض من
حديث عائشة بنصر كتاب. يحمل المطلق على المقيد.
طيب بالنسبة للكتاب برضه يعني أعتبر إيش؟
نعم.
يعتبر ختان بالنسبة لو فرجه إذا كان غير
صحيح. إيه.
ما يعتبر ختان.
تمام.
طيب إذا مس ختان الرجل.
نعم. هم يقولون إن هذا الفرج ما دام ما تيقن أنه أنثى فهو بمنزلة أي فتحة في البدن. ما يحصل فيها التلذذ إلا إذا حصل إنزال.
يعني ما يعتبر ختان
لا ما يعتبر ختان لأنه مو أصل مثل أي فتحة في البدن لما فتح في الإنسان مثلا في بدنه شيء فلا يثبت لها حكم الفرج الأصلي. نعم
إذا جهد بدون لا
ما عليه شيء
يعني ما عليه
لا ما عليه إلا إذا حصل إنزال يعني لا عليه ولا عليها إيه هو معروف إن هذا كناية عن الجماع كناية عن الجماع الذي يحصل به الجهاد ولا مسألة الجهاد لو نقول مجرد مشقة كان نقول لو وجد ثاني بوبز عليها ويقعد يركها صار جهاد. نعم
إذا اغتسل شخص من الزنا بعد القصر أنزل شيء يسير هل يغتسل أو يكتفي بغسل؟
لا ما يغتسل بالغسل الأول وهذا يغسله لا بد أن يغسله. نعم
ومن لازم من غسل قوم عليه من اسم فرد جائز وكان فرد لازم وجوابه فرد وقد مر علينا في الفندق أن أثناء الفرد من قوم وعلى هذا يكون معنى قول بني لجنة أي إنسان لجنة سواء كان ذكر أم وبما لا يلزم الغسل واحد من موجبات الصفة
وعلى على أن الجنس لا يضرها، ولأن في منعه من القرآن حقا له على المبادرة إلى السكن. لماذا؟ لأنه إذا علم أنه ممنوع من قراءة القرآن حتى يعتقد فسوف يباح ويكون بلا تنقع. ولأنه قد روي أن الملك يتلقى القراءة من فم القارئ، وأن الملائكة لا تدخل بين جلدهم ونحو الجهل. وعلى هذا فإذا قرأ القرآن فإما أن ينحرف أو أن يحرم الملك من تلقى القرآن، وإما أن يحييه بجنابته. وهذا وإن كان في السير من الضعف لكن يعلل به. وعلى كل حال فقراءه القرآن من جنود المحرف لا تدخل. وحين الحاجة من يظهر الوقت فهل يأخذ معلقة قراءة القرآن؟ الجواب نعم، لأن المعلق يدل على أنه يحكم على قراءة القرآن. وعلى هذا جمهور أهل العلم أن الحائض لا تقرأ القرآن، ولكن لها أن تذكر الله بما يوافق القرآن. نعم، لها أن تذكر الله بما يوافق القرآن. ولكن قال الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله إنه ليس في منهج الحائض من قراءة القرآن نصوص صريحة صريحة، وإذا لم يكن فيها نصوص صريحة صريحة كما فإن الأطب القراءة أو الأطب الكلمة حتى يقوم بين على المنهج. والله عز وجل أمر بقراءة القرآن مطلقا، فأي حال من الأحوال يخرج بها الإنسان شخصا من بلاد الله عن قراءة القرآن فإننا نطالبه بالجد. وإذا لم يكن هناك دليل صحيح صريح لأنه خارج من قراءة القرآن فإنها مأمورة بقراءة. فإن قلت ألا يمكن أن نقيسها على الجنوب بجانب أن كل منهما يلزمه الغسل بسبب الخارج، فالجواب أن هذا قياسي مع الفارق. والفارق هو أن الجنود باختياره أن يدير هذا الناس ولا لا؟ ها؟ لماذا؟ إذا اغتكر يغتكر ويظن الناس وهو قد ظلم أن يبقى على الناس. وأما الحائط فليس بإمكانها أن تدير ذلك الخط أمامه. ثم إن الحائط مدتها تقول غالي والجنوب لا يمكن أن تكون، لأنه مهما كان سوف تأتي الصلاة ويلزم إلى الصفاء ويلزم إلى الصفاء. والنقصة كذلك بل من باب أولى، بل من باب أولى أن يرخص لها لأن مدتها أطول من مدة الحاجة. ومذهب لشيخ الإسلام فهو مذهب قوي، لأنه كما قلت الأصل عدم المانع، وأن الإنسان مأمور بإدارة كتاب الله، وقد أثنى الله تعالى على من يكون السابق. طيب، فلو قال قائل ما دام العلماء مختلفين وفيه أحاديث وإن كان ضعيفا، لماذا لا نجعل المسألة مرتبطة أو معلقة بالحد؟ فإن السابق الحائط إلى قراءة القرآن مثل الأوراد أو أن تتحفظ ما حفظت حتى لا تنسى أو تكون محتاجة لتعليم أولادها أو لتعليم بنات المدارس فإننا نبيح لها ذلك. وأما مع الحاجة فنأخذ منارة الأهواء ونقول لها أكثر فاذكر الله عز وجل باسم غير القرآن وهي لا لن تفهم من ذلك. لو ذهب ذاهب إلى هذا لكان مذهبا قويا حيث. فلدينا الآن ثلاث مدارس: المنع مطلقة والإباحة مطلقة والتفصيل. والإباحة مطلقة أقوى من المنع مطلقة، ويبقى النظر بين الإباحة المطلقة وبين التفصيل وبين التفصيل. فيسألون إسلام الفعل، لو أن رجل أسلم وقال يريد أن أقرأ الفاتحة قبل أن أقرأ، قلنا له لا حتى تقرأ، لأنك مما يلزمك الرجل. فما هو الدليل؟ يجب من دليل سوى القياس، سوى القياس. وقياس فيه نظر، النظر قوي جدا. النظر اولا ان الذنوب قد اجمع العلماء على وجود الوقت عليه بخلاف الكافر، لان الكافر مختلف موجود عليه كما ترى، ولا يمكن ان يخاف المختلف فيه على ما نطبق عليه. فان قلت نحن نقيسه عند من يقول بوجوب الوقت على الكافر، أما من يقول بعدم الوجود فالأمر واضح أنه لا قياس. فالجواب حتى على قول من يقول أن الوقت واجب عليه، فإن القائل بذلك لا يرى أن وجوبه متحكم كتحكم الغسل من الجنابة، بل يرى أنه أضعف. وعليه فمنه الكافر من قراءة القرآن حتى يغتسل ضعيف، لأن ما في أحاديث لا صحيحة ولا ضعيفة ولا تبيه إلا هذا الخلاف الذي قد يدعى منه، بل هو فعلا ممنوع اختلاف اتفق علينا. لكن أنت مجرد وقت تاخير الموت هذا الموت لا يحكم عليه ثلاث أفراد. كان قال المؤلف ويعبر المسجد لحاجة ولا يلبس فيه، لا يلبس. لو قال المؤلف واللبس في المسجد، لو قال واللبس في المسجد لكن أوضح، إنما يحكم على ما عليه الغسل اللبس في المسجد، يحكم عليه أن يلبس في المسجد يعني يقيم ولا مسجد فقير. ما هو الدليل؟ الدليل قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم تعلمون ما تقولون ولا ذنبا إلا عابر سبيل، يعني ولا تقربوها ذنبا إلا عابر سبيل. ومعلوم أن قوله إلا عابر سبيل لكن أنا لا تقربوا إلا عابر سبيل، لأن عابر السبيل لا يصدق في ذلك النهر عن قربان الصراط، يعني في المرور في أماكن وهي المساجد. فإذا عبر المسجد فلا بأس به، وأما أن ينكث في المسجد فإن ذلك حرام لا يجوز، لأن المساجد بيوت الله عز وجل ومحل ذكره وعبادته وملائكته. وإذا كان آخر القصر والأشياء الكريمة ممنوعا من البقاء في المسجد، فالجنب الذي تحكم على الصلاة من باب أولى، لكن إذا كانت الملائكة لا تقول لك من الجنب، لأن الملائكة تتأذى تمنعها من دخول هذا المسجد. طيب، لكن عبور ونفس يقول ويعبر المسجد لحاجة، كان يعبر المسجد أو الكافر المسجد لحاجة، بحاجة إلى العبور. ما هي الحاجة؟ الحاجة متنوعة، قد يريد أن يدخل من باب ويخرج من باب آخر لأن لا يشاهده أحد، قد يوصل بذلك لأنه أخطر، يوجد بعض المساجد الأسواق مخير بها يكون إذا دخلنا باب وخرجنا آخر أفضل من أن يذهب ويبور من وراء الناس، فيعبره لكونه فقيرا، قد يعبره لحاجة مثل أن ينظر ما فيه محتاج أو مسكين أو خلقة غير محتاجة ويعتصم ويصبر. المهم أن أنواع الحاجة كبيرة، فيعبر لحاجة. وأفادنا المؤلف من قول الحاجة أنه لا يجوز له أن يعبر لغير الحد. وله لا يحرمنا في هذا الحديث العموم سواء كان لحاجة أو لغير حاجة، إلا أن الإمام أحمد بن الله كره أن يتخذ المسجد طريقا إلا لحاجة. ومحل كراهة أو كراهة هذه لها وجه. الوجه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر أن المساجد من الدنيا ذكر والبشر وقراءة القرآن وكان تستمر طرقا كما معه الذي على خلاف ما بين الدرس إلا إذا كان من الصحابة. طيب قال ولا ينبت فيه، لماذا لا ينبت قوله تعالى ولا ينبت إلا هذه الحديث؟ قال بغير وضوء. بغير وضوء فإن توضأ جاز المسجد. الدليل أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا إذا توضأوا من الجنابة نكروا بها، وكان إذا حرمت منام في المسجد فإذا احتلم ذهب وتوضأ ثم عاد تنحيه. وهذا جميل على أنها جائز، لأن ما فعل في عهد رسول عليه الصلاة والسلام ولم ينكر فهو جائز. إنسان من الأفعال غير التعبدية، وإنسان من الأفعال التعبدية فهو جائز على أن الإنسان يكفر عليه. هذا هو الدليل. ولأن الوضوء يخفف الجنابة، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الرجل يكون عليه الغسل أي نعم وهو جنب، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا توضأ فليغسل. هكذا جاء في حديث صحيح عن أمه. فقول إذا توضأ فليغسل يدل على أن ذلك يخفف من الجنابة، وأخذ به من حيث المعنى أيضا، لأن الوضوء أحد الطهورين، وهو لولا الجنابة لكان رافعا يتحدث رفعا كليا، فحينئذ يكون مخففا للجنابة. إذن الذي يحكم على من لزم الغسل كم؟ خمس أشياء: الصلاة والصواب ومس المسجد وقراءة القرآن واللبس بالمسجد إلا بيده، في خمسة كلها تحرم على من لزم الغسل ورفعهم من الاتباع ثم قال ومن غسل ميتا او افاق من جنون او اغماء الى كله ثم له في هذا الجاهل ذكر رحمه الله ما يوجب الغسل وما يسمى له فمنه تقسيمه اذا غسل الانسان ميتا فإنه يسن له أن يعتقد. ما هو الدليل؟ الدليل حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من غسل ميتا فليعتقد ومن حمله فليتوضا. هذا الدليل. ولكن المسألة فيها خلاف، فمنهم من قال إنه يجب عليه أن يعتقد من غسل ميتا وجعل الى المنزل من الغسل واستغلوا بهذا الخبر. قال لي انا اقول عليك انا قال فليعتقد والاصل في الامر الوضوء. وقال اخرون عفى المنزل، قالوا من غسل منزلا فلا يسن له الغسل ولا يدعو عليه. الجميل قال بأن هذا الحديث لا يصح عن النبي عليه الصلاة والسلام، كما قال الإمام أحمد لا يصح في هذا الباب شيء. وإذا لم يصح فإن دعوى مشروعية فعل الأفعال تحتاج إلى دليل، والأصل عدم الفعل. لكنه قد صح عن أبي هريرة أنه أمر قاتل الميت بالغسل، وهذا ينبني على قول بتسجيله أو الصحابة. والقول الثالث المسألة القول وقف الذي نص عليه المؤلف أن من غسل ميتا ثم له الغسل ولم يصل عليه. وحدث هؤلاء أنه قال إن هذا الحديث فيه الأمر والأصل في الأمر المذموم، لكن لما كان هذا الحديث فيه شيء من الضعف لم ينتهي بالتنجاح أرسل مضاف. يقول لما لم يكن هذا الحديث صحيحا أو حتى من يصل إلى الشهاد صار غير قائم بإذن نفسه. وهذه قاعدة مرت علينا من سبق أن النهي إذا كان الحديث ضعيف لا يكون للتحريف، والأمر لا يكون للوجود، لأن الإعلام بالنهي أو بالفعل يحتاج إلى دليل قطع في الذمة بإلزام العباد بأمر من الأمور. وهذا قول ابن سليمان هو قول وسط، فإن قلت ما أكثر الذين يغسلون الموتى ولم يأمرهم النبي عليه الصلاة والسلام بالغسل أو بالغسل، فالرجل الذي وقفته ما قتل قال غسلهما وسدد ولم يأمرهم بالغسل. وأم عطية ومن كان يغسل النساء غسلن بنات التسليم في الرجل عليه الصلاة والسلام وأمرهن بغسلها ولم يأمرهن بالغسل. فجواب نعم هذا صحيح، والأحاديث الصحيحة ما هي أمر إلى الكتاب، ولكن يجوز على ذلك أن يقال عدم الأمر ليس أمرا بالعدم، لأن عندنا قول والأصل أن هذا القول قائم إذا قام يحيد إلى صح. وأيضا نحن لا نقول منها يكفي الوجود، فعدم الأمر إذا وجد أمر آخر عدم الأمر في موضعه يدل على عدم الوجود، لا يقول العالم في الصحيح مطلقا. فالأطراف ما نص عليه المؤمن أن الإنسان إذا غسل ميتا يتم له غسل، بل فإن غسل حيا كما لو غسل المرأة طفلها
عند رقميه
لماذا؟
ميت
القلب لأنه لا بد. وهذا مما أوجب لأبي حنيفة وأصحابه رحمه الله أوجب أن نقوله لا يكون الغسل من فضل الميت، قال لأننا متفقون على أن الميت على أن المؤمن ظاهر حيا وميت، فإذا كان تقول الحي لا يكون له الغسل وتقول الميت يكون له الغسل. وهم لا يرون في حق الحديث لأن ظاهر في حق الحديث وجب عليه الغسل من الصراط.
تسل القول بالوجوب عنده ظاهر لأن الأصل في الأمر الوجوب، وأما من ضعفه فإنه لا يلتفت إليه ويأخذ بأمر أبي هريرة نفسه محتجا بقول الصحابي. قال أو أفاق من جنون أو إغماء بلا حل. الجنون معروف وهو زوال العقل نسأل الله العافية، ومنه الصرع، فإن الصرع نوع من الجنون. وأما الإغماء فالإغماء بمعنى التغطية، ومنه الغيم الذي يغطي السماء، فالإغماء تغطية العقل وليس زوال العقل. والإغماء له أسباب متعددة، منها شدة المرض كما جرى ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم في مرضه أغمي عليه ثم أفاق فقال أصلى الناس؟ قالوا لا يا رسول الله وهم ينتظرونك، فأمر بماء في مخضب شيء مثل الصحن فاغتسل عليه الصلاة والسلام فقام لينوء فأغمي عليه مرة ثانية، فلما أفاق قال أصلى الناس؟ قالوا لا وهم ينتظرونك يا رسول الله، فدعا مرة ثانية بالمخضب فيه الماء فاغتسل ثم قام لينوء فأغمي عليه. فهذا دليل على أن الإغماء يغتسل له، وليس ذلك بواجب، لأن فعل النبي صلى الله عليه وسلم المجرد لا يدل على الوجوب كما سبق لنا ذلك مرارا. ولكن هل نقول إن ذلك مشروع تعبدا أو نقول إن ذلك مشروع لتنشيط البدن وتقويته؟ نعم، فيه احتمال أن يكون الرسول عليه الصلاة والسلام فعل ذلك تعبدا، ويحتمل أن يكون فعله لتنشيط الجسم من هذا الإغماء، لأن الجسم إذا أغمي عليه سيلحقه فتور. ولكن الفقهاء رحمه الله يرون أن ذلك على سبيل التعبد، ولهذا قالوا إنه يسن أن يغتسل. أما بالنسبة للجنون فإنهم قاسوه على الإغماء وقالوا إذا شرع الاغتسال للإغماء فللجنون من باب أولى، لأن الجنون أشد من الإغماء. نعم. طيب، إذن صار الذي ذكر المؤلف من الأغسال المسنونة ثلاثة: الغسل لتغسيل الميت، الغسل للجنون، الغسل للإغماء. قال المؤلف: بلا حلم، بلا حلم أي بلا إنزال، فإن أنزل في حال الإغماء فإنه يجب عليه الغسل، كالنائم إذا احتلم في منامه فإنه يجب عليه الغسل. ثم قال: والغسل الكامل أن ينوي، والمجزئ أن ينوي ويسمي ويعم بدنه برأسه مرة إلى آخره. الغسل له صفتان: صفة كمال وصفة إجزاء، كما أن الوضوء أيضا له صفتان: صفة كمال وصفة إجزاء. كذلك الصلاة لها صفة كمال وصفة إجزاء، فما هو وكذلك الحج، فما هو الضابط؟ ما اشتمل على ما يجب فقط فهو صفة إجزاء، وما اشتمل على الواجب والكمال فهو صفة كمال. هذا الضابط. الغسل الكامل أن ينوي أن هذه، وما دخلت عليه في تأويل مصدر خبر المبتدأ ذكرناه، تكلمنا عليه وقلنا يسن الغسل، ذكر الماضي ثلاثة أشياء يسن الغسل: أن ينوي، والنية النية لغة القصد، وأما في الاصطلاح فهي العزم الجازم على فعل الشيء. هذه النية في الاصطلاح، أن تعزم على فعل الشيء، سواء كان ذلك الشيء عبادة أم معاملة أم غير ذلك أم عادة، المهم العزم على فعل الشيء يسمى نية. وأين محلها؟ محلها القلب، ولا تعلق لها باللسان، ولا يشرع للإنسان أن يتكلم بما نوى عند فعل العبادة. لماذا؟ لو قال قائل: لماذا لا نقول إنه يشرع أن يتكلم بما نوى عند فعل العبادة ليطابق القلب اللسان؟ فالجواب أن نقول إن ذلك خلاف السنة. فلو قال قائل: الرسول عليه الصلاة والسلام ما نهى عن ذلك، قلنا: ولكنه قال: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وعندنا قاعدة سبقت الإشارة إليها، أن كل شيء وجد سببه في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولم يفعله كان ذلك دليلا على أنه ليس بسنة. ومعلوم أن الرسول عليه الصلاة والسلام ينوي العبادات، كلما أراد أن يفعل عبادة نواها، فهل كان يتكلم بما نوى؟ لا. إذن فترك الشيء عند وجود سببه يكون هو السنة، وفعله خلاف السنة. ولهذا لا يسن النطق بالنية، لا سرا ولا جهرا، خلافا لقول فقهائنا رحمهم الله إنه يسن النطق بالنية سرا، ولقول بعضهم من أهل العلم إنه يسن النطق بالنية جهرا. كل هذا لا أصل له، بل الدليل على خلافه. النية وش مرتبتها في الغسل وفي غيره من العبادات، أنها شرط، شرط للصحة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. والنية نيتان: نية العمل ونية المعمول له. أما نية العمل فيتكلم عليها الفقهاء رحمهم الله، لأن هذه النية هي المصححة للفعل. وأما نية المعمول له فيتكلم عليها أهل التوحيد وأرباب السلوك. مثال ذلك: أنا عندما أريد أن أغتسل نويت الغسل، ما هذه؟ نية إيش؟ نية العمل، لكن نويته تقربا إلى الله وطاعة له، هذا نية المعمول له، نية المعمول له، أي قصد وجهه سبحانه وتعالى. وهذه الأخيرة هي التي نغفل عنها كثيرا. كثيرا كثير منا عندما يفعل العبادة هل يستشعر عند ذلك أنه يفعلها طاعة لله وتقربا إليه؟ عجيبه، غالب لا، الغالب أن نفعلها على أنها عبادة، على أننا ملزمون بفعلها فننويها لتصحيح فعلها، وهذا لا شك أنه نقص، أنه نقص. ولهذا الله عز وجل يقول في القرآن في كثير من الآيات عندما يذكر العمل: ابتغاء وجه ربه، إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى، والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا، وما أشبه ذلك. فالحاصل أن النية إذن تنقسم يا مشرف، ونية المعمول هذا هو العمل، نية العمل ونية المعمول له. أنت الآن تعمل لله فتنوي بذلك التقرب إلى الله وطاعته بهذه العبادة. قال: ثم يسمي، بعد النية يسمي. طيب، التسمية على المذهب واجبة كما تجب في الوضوء، وليس فيها نص، ولكنهم قالوا إذا وجبت في الوضوء ففي الغسل من باب أولى، لأن الغسل طهارة أكبر فتجب فيها التسمية. والصحيح كما سبق أن التسمية ليست واجبة لا في الوضوء ولا في الغسل. ويغسل يديه ثلاثا، وهذا سنة، يغسل اليدين ثلاثا، واليدان هما الكفان، لأن اليد إذا أطلقت فهي الكف، بدليل قوله تعالى: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما. والذي يقطع من السارق الكف فقط. ولما أراد الله عز وجل ما فوق الكف قال: فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، فقيده. وعليه فلا فرق في المعنى بين النسختين، وهما يغسل يديه أو كفيه. قال: وما لوثه، يعني ويغسل ما لوثه من أثر الجنابة. وفي حديث ميمونة أن الرسول عليه الصلاة والسلام عند غسله ما لوثه ضرب بيده الأرض أو الحائط مرتين أو ثلاثا لكمال التنقية. والذي يظهر لي من حديث ميمونة أن الماء كان قليلا، ولهذا لم يغسل النبي عليه الصلاة والسلام رجليه في الوضوء في حديث ميمونة، وإنما غسله بعد ذلك في مكان آخر. فاحتاج عليه الصلاة والسلام أن يضرب الأرض أو الحائط بيديه مرتين أو ثلاثا ليكون أسرع في إزالة ما لوثه. قال: ويتوضأ، وضوءه للصلاة. وكلام المؤلف يدل على أنه يتوضأ وضوءا كاملا يشتمل على غسل المضمضة والاستنشاق وغسل الوجه وغسل اليدين المرفقين ومسح الرأس والأذنين وغسل الرجلين. وهو هكذا في حديث عائشة رضي الله عنها يتوضأ وضوءا كاملا. قال ويحثي على رأسه ثلاثا ترويه. يحثي على رأسه يعني يحثي الماء على رأسه.